والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل الطيبين الطاهرين. قال: ويجب تأويله عند التعارض. الأدلة إما أدلة عقلية أو أدلة نقلية ولا ثالث لهما. في الواقع الدليل إما مرجعه إلى العقل فقط أو مرجعه إلى النقل فقط. ربما بعض الأدلة تكون مركبة من عقلي ونقلي، ولكن المرجع يجب أن ينتهي إلى أحدهم، والأدق يجب أن ينتهي الدليل إلى العقل. بناء على هذا الكلام، أحيانا يتولد للشيء الواحد دليلان مو دليل واحد، دليلان عقليان إذا تعارضا فربما يقوم على الشيء دليل واحد وهذا تام فيثبته، لأن الشيء راجع إلى الدليل. وربما الشيء الواحد يقوم عليه دليلان لكن هذين الدليلين متعارضين، أحدهما يؤكد والثاني أيضا يؤكد، فيصير تعارض بين الأدلة وتساند، أحدهما يثبت الآخر ويثبت المنفي. هذا أمر بديهي وواضح أن الشيء إذا قام عليه دليل فيثبته، إذا قام عليه دليلان يثبته أكثر، يثبته أكثر مو في مثل الواقع، يثبته في نفس الإنسان. يعني الإنسان إذا وجد على الشيء الواحد دليلا واحدا ربما يحصل له العلم، ونفس العلم قابل للزيادة وقابل للنقصان، لأن العلم بناء على مبنى العرفاء له مراتب أربعة: علم اليقين، حق اليقين، وإلى آخره. فإذا قام على الشيء الواحد دليلان أحدهما يعرض الآخر، هذا في مثل الواقع ما يزداد شيء ذلك الشيء الثابت والمثبت، وإنما نفس الإنسان تطمئن أكثر في العلم وتطمئن أكثر في اليقين. مثل مسألة فرعية، مثلا وجوب الحج يقوم عليها دليل واحد، هذا يفيد الإنسان الاطمئنان بالحجة الشرعية. إذا قام عليه دليلان على وجوب الحج الاطمئنان راح يرتفع إلى مرحلة أعلى وهكذا. فإذا عندما نقول بأن الدليل الواحد إذا قام على الشيء، الدليل الواحد إذا كان تام يكفي في الحجية على الإنسان، أما إذا تعارض الدليلان هذا في الواقع الخارجي لا يؤثر شيء، لأن الشيء يثبت بدليل. نعم عند نفس الإنسان الاطمئنان يختلف إذا كان دليل واحد أو كانت عشرة من الأدلة، هذا ما في كلام. الكلام وين؟ إذا قام على الشيء دليلان ولكن مو أحدهما يعبد الآخر، وإنما أحدهما يضاد ويناقض الآخر. مثلا فالدليل عندنا دليل المتكلمين على حدوث العالم، العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، هذا دليل عقلي على أن العالم حادث. فرد دليل آخر أكو في مقابله، دليل الحكماء، دليل الحكماء ما يتوصل إلى أن العالم حادث، يتوصل إلى أن العالم قديم. يقول مثلا العالم أثر القديم، وأثر القديم قديم، فإذن العالم قديم. مثلا يعني كمثال، فهنا عندنا دليلين لشيء واحد، دليل المتكلمين يقول العالم حال، يعني ليس بقدير، ينفي الجهة المقابلة. دليل الحكماء ينفي جهة استدلال المتكلمين، يقول العالم قديم، بين الحدوث وبين القدم أخو تناقض أو تضاف جهة. فبناء على هذا الكلام لا يعقل للعالم أن يكون صحيح في كلا الدليلين، هم يكون العالم قديم هم يكون العالم حادث، لأنه يلزم منه جمع الضدين أو جمع الدليلين، وهذا مصر. وفي نفس الوقت لا يمكن للعالم أن يخرج عن القدم ويخرج عن الحدود، يعني العالم لا يقبل دليل المتكلمين ولا يقبل دليل الحكماء، لأنه يلزم منه رفع الضدين الذين لا ثالث لهما أو رفع النقيضين، وكما أن جمع النقيضين أو جمع الضدين الذين لا ثالث لهما محال، رفعهما أيضا يكون محال. لذلك لا بد أن نقول بصحة أحد الدليلين، لو دليل المتكلمين صحيح لو دليل الحكماء صحيح. إذا كان دليل المتكلمين هو الصحيح يعني العالم حادث، إذا كان دليل الحكماء هو الصحيح يعني العالم قديم. فأنت كمجتهد أو كمتخصص في هذا الفن في النتيجة نتسوي، لا يعقل لدليلين عقليين متناقضين أن اثنيناتهم يكونون صحيح، ولا يعقل اثنيناتهم يكونون باطل إذا كانت القضية محصورة، وإنما لا بد وأن نقول بصحة أحد الدليلين، والدليل الثاني شنو يكون؟ يكون فاسد. حتى جهة الفسادة إما من جهة المادة أو من جهة الصورة في الاستدلال وفي البرهان. بس هنا لو نجي نحقق في هاي القضية شوية، نقول العالم متغير وكل متغير حالي، هاي مسألة وجدانية، هاي مسألة مما قام عليه الحس والمشاهدة والتجربة وما أشبه. زين، المادة صحيحة، العالم متغير وكل متغير حالي، المادة صحيحة، موضوع المحمول وماشي، والصورة أيضا صحيحة، قياس من الشكل الأول فالنتيجة. نجي نشوف دليل الحكماء شو يقول. يقول دليل الحكماء العالم أثر القديم، هاي المقدمة صحيحة ما بيها إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى هو القديم والعالم أثر، ما عدنا نقاش في هاي المقدمة. المقدمة الثانية شنو تقول؟ تقول وكل أثر القديم قديم، هاي الكبرى عندنا نقاش. ليش؟ لأن كل أثر القديم قديم، أثر يا قديم هذا اللي يكون قديم، أثر القديم الموجد مو أثر القديم المختار، لأن أثر القديم الموجد الذي لا ينفك معلوله عنه هذا معلوله يكون قديم، أما إذا كان القديم مختار فتسبق آثاره، تسبق آثاره ومعلولاته الاختيار والإرادة، هذا معناته أن أثر القديم مو قديم، أثر القديم حادث. فبناء على هذا الكلام القياس الذي رتبه الحكماء في المادة بإشكال، في الصورة ما بإشكال، لأن الصورة قياس صحيح من الشكل الأول، لكن المادة مالته اللي هي الكبرى شنو تكون؟ باطلة. إذا بطل أحد جزئي النظر، النظر شنو يكون؟ باطل. فبناء على هذا الكلام إذا تعارض الدليلان وكان عقليان وكان عقليين، لا بد وأن نقول بصحة أحدهما، لأنه لا يمكن العمل بكليهما، جمع النقيضين محال، لا يمكن عدم العمل بكليهما، رفع النقيضين ورفع للحجية بلا دليل لا يجوز. في نفس الوقت عندنا فرد مقدمة خارجية تؤمن لنا المطلب، هذا بعد شوية أكثر قمنا الظهور، نقول الحق لا يقبل التعدد، الشيء الصحيح لا يقبل التعدل، الشيء إما صحيح أو غير صحيح. أما فالشيء صحيح وفي نفس الوقت على هاي الجهة صحيح، على هاي الجهة صحيح، على هاي الجهة صحيح، مو معنى. الحق هو أن العالم حادث. بعد مو معقول أن يكون العالم حادث على رأي المتكلمين، العالم قديم على رأي التصور، مو معقول في مثل الواقع. يعني هم يكون نظرية الفلاسفة صحيحة في مثل الواقع، هم تكون نظرية المتكلمين صحيحة في مثل الواقع، مو معقول، لأن الواقع والحق واحد لا يقبل التعدي. أما الباطل، الباطل له جهات وجوانب متعددة، الباطل يقبل التعدد، أما الحق لا يقبل التعدد. فلذلك دائما إذا تعارض دليلان عقليان أحدهما باطل. بس أنت بعد هذا راجع إلى مستوى الفحص، لازم تلتفت وين أكو إشكال في الدليل، في أحد الدليلين، لو بالمادة لو بالصورة، وتكتشف الخطأ، وإلا تنطلي عليك المسألة. هذا بالنسبة للتعارض النقلي. تعارض الشرعي نفس الكلام، إذا تعارض دليلان شرعيان، مثلا صلاة الظهر في يوم الجمعة، فالدليل صحيح يقول صلاة الظهر في يوم الجمعة واجب، فالدليل صحيح يقول صلاة الظهر في يوم الجمعة حرام. المولى الحكيم، هل يعقل أن يكون شيء واحد له حكمان في نظره؟ صلاة الظهر واحدة ويوم جمعة واحد، صلاة الظهر عند المولى الحكيم هم تكون واجبة هم تكون حرام؟ مو معقول، لأن المولى الحكيم لا يأمر بالضدين ولا يأمر بالنقيضين، وإنما صلاة الجمعة حكمها واحد عند الله، لا واجبة لا حرام. بس منتهى القضية، احنا ما ندري شنو مستوى هذا الحكم، هل هو الوجوب واقعا ام هو الفرض؟ علينا التبس الامر، لان الطرق متعدده، فرض طريق يقول لك واجب، طريق ثاني يقول لك حرام. عندنا قاعده خارجيه تقول الحكيم لا يتناقض في اوامره، لا يتضاد في اوامره. زين، بناء على هذا الكلام لابد وان تقول احد الدليلين هو الصحيح والثاني باطل، لأنه إذا كنت تريد تحمل صلاة الجمعة على كلا الدليلين تعمل بهما، لا يمكن الجمع بين الوجوب والكفر، في مقام الامتثال يصير محال. لا تعمل بكلا الدليلين، تحمل صلاة الظهر في يوم الجمعة على الاستحباب أو تحملها على الكراهة، إفتاء بغير علم، لأنه عندما تريد تفتي بشيء لازم عندك دليل وبرهان، وهنا البرهان قام على الوجوب وقام على الحرمة، انت بأي مناسبة تفتي بغير الوجوب وبغير الحرمة؟ فشو تسوي؟ هنا نفس المولى قال لك اني اخيرك في هذا المقام، تخير احد الحرمين. فاذا اصبت الواقع فبه، ما اصبت الواقع انا احضرك عقاب معه. فبين الأدلة العقلية بين الأدلة النقلية إذا حصل تعارض يفيد اليقين، إذا حصل تعارض أحدهما قطعا هو الصحيح والثاني شو يكون؟ باطل. فلي إذا دار الأمر بين محصورين، نعم،
بلي نظرة المنطقة، واحد يقول يا
الله الشام، واحد يقول يا الله الطامر، كلنا عند ذلك وضلت عارضين. احنا قلنا الحق لا يقتل التعدد، ما قلنا الباطل.
هو
الأدلة، هو الأدلة عندما تنظر في الأدلة تشوف كلها باطل عارضين.
إذا الناس تقول لهم باطل، بس مو شرط الناس تقول الإنسان
يبقى حق، لا، قلنا لذلك احنا الباطل يقبل التعدد. هو مع سائر الجوانب، يعني احنا نتكلم في عصر الغيبة، صلاة الظهر شنو، صلاة الجمعة في يوم الجمعة شنو، في عصر الغيبة دليل يقول لك حرام، دليل يقول لك حرام. شو السبب؟ كفقيه شو السبب؟ تعارض عندك ثلاثة.
واحد من
ها والثاني منهم صحيح فتتخير. يعني ما تقدر الشخص أيهما الحق أيهما الباطل فتتخير. بس هذا ما في كلام فيه. إذا تعارض العقليان الحل ما له واضح. تعارض النقليان الحل ما له واضح. الكلام وين؟ في صورة الاختلاف. إذا عندنا دليل شرعي يعارض دليل نقلي دليل عقلي. إذا تعارض العقل مع الشرع يفيد اليقين. أما إذا تعارض العقل مع الشرع شنو نسوي؟ وأمثلة كثيرة جدا منها بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. زين هذا دليل شرعي دليل نقلي يقول إلى ربها ناظرة يعني الوجوه في يوم القيامة بعض الوجوه في يوم القيامة ترى الله سبحانه وتعالى. لكن دليل العقل يقول الله تبارك وتعالى لا يقبل الرؤية لأنه مجرد محال على المجرد أن يكون مرئي لا تراه الأبصار بل تراه القلوب وتراه البصائر. رؤية ممكن على الله تبارك وتعالى كيف أعبد ربا لم أره لم أره يعني مو بالعين المجردة وإنما بالبصيرة وبحقيقة الإيمان وبحقيقة الروح. زين فبناء على هذا الكلام الدليل النقلي يقول الله يرى الدليل العقلي يقول الله لا يرى تعارض. وجاء ربك والملك صفا وجاء ربك يعني الله تعالى له والعياذ بالله قدمان وكذا ويأتي مع الملك وبصورة صف النقل هالشكل ظاهر لكن العقل يقول القرآن يقول يد الله فوق أيديهم الرحمن على العرش استوى يعني أكو فرد عرش والرحمن عز وجل يستوي على هذا العرش وإلى آخره من الآيات التي ظاهرها التجسم بالباري عز وجل لكن العقل ينفي الجسمية عن الباري. شنو نسوي؟ تعارض في شيء واحد. هنا إذا أيضا نريد نعمل بكل الدليلين لا يمكن لأن واحد يثبت الجسمية الثاني شي يسوي ينفي الجسمية لا يمكن العمل بالنقيضين معه لا يمكن العمل عدم العمل بكل الدليلين لأن كلاهما حجة أم الدليل الشرعي عليك حجة أم الحكم العقلي عليك حجة. فشو تسوي هنا العقلاء شو يسوي هنا يقولون أول الظواهر بحسب المقتضى العقل. ليش؟ لأنه لسبب يعني. الأمر الأول القاعدة العقلية لا تقبل التخصيص. العقل إذا أدرك شيئا يدركه بكل جوانبه ولا يقبل أن يتخلف عنه في وقته من الأول. العقل عندما يحكم بأن النقيضين لا يجتمعان بعد هاي قاعدة عدم اجتماع النقيضين لا تقبل التخصيص ما يقدر في وقت من الأوقات يقول لك في فلان مورد النقيضان لا يجتمعان في فلان مورد يجتمع. القاعدة الشرعية تقبل التخصيص لأنها الفاظ المولى يقول أكرم العلماء إلا أكرم العلماء قبل ما يجي إلا الفساق يشمل هم العادل هم الفاسق. أما بعد أن قال أكرم العلماء إلا الفساق خصص القاعدة الأصولية خصص القاعدة اللفظية الفقهية أو الشرعية ما شئت فعبده خصصها وضيقها في دائرة خاصة اللي هي العدول. قلد المجتهد العادل معناته المجتهد الفاسق لا تقلد. فإذا القواعد الشرعية تقبل التخصيص، أما القواعد العقلية لا تقبل. هذا واحد. اثنين، لأن الشرع مرتكزه العقل أصلا، الشرع في ثبوته وفي الاستدلال على صدقه وفي الاستدلال والبرهان على أصل وجوده والإيمان بوجود الشرع متوقف على ثبوت القاعدة العقلية، الحكم العقلي والدليل العقلي. إذا تتذكرون الرسول عندما يأتي ويقول أنا مبعوث من قبل الله عز وجل، مرسل من قبل الله عز وجل، جين، ما هو الدليل على صدق هذه الدعوة؟ إذا تريد تقول يحتاج إلى دليل شرعي يلزم التسلسل، لابد أن تقول الذي نحتاجه في الاستدلال على صدق النبي هو القواعد العقلية. شنو هي القواعد العقلية؟ شنو هي مثلا؟ المعجزة. المعجزة تلطي إلى العقل إعازات وإشارات، اللي هذا بما أنه خرق الكون وجاء بشيء مخالف ومعجز إلى الآخرين، تصرف في القوانين الكونية، طبعا هذا يكون صادق الدعوة، وإلا ليش غيره ما يقدر يتصرف هذا التصرف؟ فبناء على هذا الكلام، الصحة في الأدلة الشرعية متوقفة على الثبوت العقلي، أما صحة الأدلة العقلية متوقف على التأييد الشرعي؟ لا، العقل يحكم بصحة الشيء، أكو شريعة أو ما أكو شريعة. فبناء على هذا الكلام، إذا إحنا كنا نريد نتصرف بالدليل العقلي في مقابل الدليل النقلي، يلزم إلغاء أصل الدليل. إذا ألغينا أصل الدليل، فرع الدليل اللي هو شرع شنو أيضا؟ يلغى بشكل أولى. أما إذا تصرفنا بالدليل النقلي، اولا اشكال التخصيص في القاعده العقليه ما يلزم، لان من البدايه القاعده الشرعيه تقبل التخصيص. ثانيا، الدليل النقلي والشرعي دليل لفظي، والدليل اللفظي فرع على الدليل العقلي، فاذا تفرقنا في الفرع لا يلزم منه التفرق في الفرع. مثل فرق شجره لها ساق ولها غصن، تتصرف بالغصن مالها، يلزم الغاء الساق؟ لا. أما إذا ألغيت الساق، إلغاء الغصن بشكل أو لا. لذلك دائما عند التعارض يجب تأويل والتفرق في ظاهر الناقل في سبيل العام. لذلك نقول يد الله فوق أيديهم ظاهرة في أن لله يد جارحة. العقل البشري يقول الله تعالى لا يقبل أن يكون له يد جارحة لأنه ليس بجسم. إذا شو نسوي؟ نتصرف في الظهور من اليد. هنا صحيح أطلقت يد ولفظا تدل على اليد الجارحة، لكن هنا أريد من اليد القوة والسيطرة. يد الله فوق أيديهم يعني قوة الله فوق قوتهم. وجاء ربك والملك صفا، العقل يقول الله لا يمكن أن يأتي لأنه ليس بجسم. إذا شنو يقول؟ قدر في المسألة، يقول وجاء أمر ربك، جاء الأمر الإلهي بالحساب، الأمر الإلهي بالعقاب. أقول إذا تعارض دليلان نقليان أو دليل عقلي ونقلي وجب تأويل الناقل قطعا، أما مع تعارض النقلين فظاهر. ليش؟ لامتناع تناقض الأدلة عند الحكيم، فلا بد واحد أن يشوفه صحيح. وأما مع تعارض العقلي والنقلي فكذلك أيضا، مو معقول كلاهما يكون صحيحان كلاهما يكون باطلا، لا بد أن يتأول. وإنما خصصنا النقل بالتأويل لامتناع العمل بالعقل مع النقل معا، يعني النقل يقول إليه، العقل يقول ما إليه، وإلقاؤهما يعني إلغاء كلا الدليلين، والعمل بالنقل وإبطال العقل أيضا ما يمكن. ليش؟ لأن العقل أصل للنقل، فلو أبطلنا العقل والعقل لازم إبطال الفرع أيضا اللي هو النقل، فوجب العدول إلى تأويل النقل وإبقاء الدليل العقلي على مقتضى شنو؟ مقتضى ما حكم به بأن الله عز وجل مجرد وليس بكل. لا حتى هذا ما عندنا فرد شيء يصدق عليه أنه شيء والله مقام جيل قبل إيه الأدلة الشرعية، لكن إن الله على كل شيء قدير هذا دليل إرشادي إلى الحكم العقلي. العقل يقول واجب الوجود قوي من كل الجهات بما لا يتناهى مدة وعدة وشدة. فبناء على هذا الكلام عندما العقل يدرك بأن الله واجب الوجود وهو غني عن العالمين يدرك أنه قوي على كل شيء، أنه خالق لكل شيء. هاي مو دائرة حكم العقل، احنا كلامنا في دوائر حكم العقل، اما في موضوع الدية او في موضوع هذا المثال اللي تفضلت فيه اذني مو من دائرة حكم العقل اصلا، اذني من دائرة حكم الشارع. من صلاة الظهر ركعتين وصلاة الظهر اربع ركعات وصلاة الصبح ركعتين، ليش؟ قول العقل ما يتحمل اتفاقا. العقل هنا اذا يريد يحكم يحكم بالترجيح بلا مرجح، يعني في الواقع ترجيح بلا مرجح، يقول هذا الحكم خطأ. ليس ترجيح بلا مرجح، لان لماذا سؤال صلاة الظهر صارت اربع ركعات دون الصبح؟ لماذا صلاة الصبح صارت ركعتين مو اربع ركعات؟ لماذا؟ اذا نرجع الى حكم العقل هنا المفروض لا نوجب صلاة واحدة يعني في عدد الركعات، اما العقل هنا ما يجي يدخل يحكم لانه هاي مو دائرة حكمه. العقل فقط يأمن لك الكبرى، يقول بما ان الله خالق والخالق مولى والمولى له اوامر ونواهي فيجب عليك الطاعة، اكثر من هذا العقل ما يقول لك. بعدين نوعية الطاعة، اقسام الطاعة، فروع الطاعة، هذا بعد مو من شؤون العقل. العقل فقط يقول لك انا الكلي أمن امتياز، يجب عليك الطاعة اذا امرت بالشيء، اما كيف يدفع هذا بعد رجعه الى المولى نفسه. هذا من كلام انتهى. الدليل هم واضح بعد هذين المباحث من الان تصاعدا، منطقية كلها منطقية، واظن احنا فقط هاي النقطة نقرأها والباقي نتركها على يطول. الدليل اما يكون قياس منطقي سمينا برهان سابقا، او يكون استقراء، او يكون تمثيل. أعلى الأدلة وأرقاها هو القياس المنطقي يعني البرهان، أما الاستقراء فلا يفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. وين لا يغني من الحق شيئا؟ الظن في أصول الدين، في علم الكلام وفي علم العقيدة. ليش؟ لأن العقيدة لا تستني عن الظنون وإنما دائما تستني عن اليقينيات. إذا يلزم من الاكتفاء بالعقائد في الظنون معناته احتمال الخلاف أيضا موجود فيها، وهذا يخرجها عن كونها عقيدة. تقول عقيدة يعني تعتقد بها بكل جوانبك جوارحك وجوانحك، ظن يعني لا تعتقد بكل جوارحك وجوانحك، ظن يعني 70% صحيح، محتملها من 30% شنو؟ خطأ. لذلك في أصول الدين الفقهاء شفتون بعض الفقهاء بوجوب الاجتهاد في أصول الدين للتقليد، التقليد لا يجوز. طبعا بعض مراجع العصر يقولون يجوز التقليد خصوصا للعوام يعني. فبناء على هذا الكلام القياس المنطقي النظر الاستدلال هذا هو اللي يفيد العلم، أما الاستقراء إذا كان تام يفيد العلم، إذا كان ناقص يفيد الظن. لكن المشكلة في الاستقراء أن التام منه لا يمكن الحصول عليه، الناقص منه متوفر عند الإنسان، ولكن المشكلة أنه ليس يعني ما هو حجة من الاستقراء ليس بموجود، وما هو ليس بحجة من الاستقراء فهو موجود. القسم الثالث هو التمثيل، القياس الفقهي، التمثيل اللي يعمل به أبو حنيفة وما أشبه، يقول الخمر حرام، النبيذ أيضا حرام. الفرق بين التمثيل والاستقراء والقياس هو أن التمثيل الانتقال من حكم جزئي إلى حكم جزئي مشابه. الاستقراء الانتقال من دراسة الخواص الأمور الخاصة والجزئية لاستنتاج قاعدة كلية. أما البرهان والدليل فهو الانتقال من القاعدة الكلية وتطبيقها على المصادر الخارجية، اللي هذا دائما يفيدنا وين يتشكل، يتشكل كبرى في القياسات المنطقية. أعلى مراتب العلم يفيدها البرهان، أما الاستقراء يفيد الظن، أما التمثيل فليس بحد مصلحة. أقول الضمير فيه وهو عائد، وهو مقال وهو قياس وقسيمة، وهو يعني عائد إلى الدليل والنظر مطلقة. واعلم أن الدليل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس واستقراء وتمثيل، وإلى الأخيرين أشار المصنف بقوله وقسيمة، يعني قسيمة الدليل. وذلك لأن الاستدلال إما أن يكون بالعام على الخاص، يعني من القاعدة الكلية وتطبقها على جزئياتها، وهذا أعلى مراتب الدليل. هذا ليس الاستدلال من العام إلى الخاص على مصادقها الخارجية. فتعبير المصنف هنا له مو هواية دقيق، المفروض يكون إما أن يكون بالكل على الجزئي، بالقاعدة الكلية على مصداقها، مو بالعام على الخاص، لأن بالعام مثل الحيوان، الخاص مثل الإنسان. إذا وجد الحيوان في غرفة لا يعني وجود الإنسان، لأن هذا عام، الحيوان ربما يكون إنسان وربما يكون غيره. فهنا المراد منه تطبيق الكليات على مصادقها، أو بالعكس من الخاص إلى العام، هذا وين؟ في الاستقراء، أو بأحد المتساويين مندرجين تحت عام من شامل لهما. اثنين مثل زيد وعام اللي يدخلان تحت الإنسان. زين، أخذا بالمحاذاة، يعني محاذاة النتيجة للصغرى والكبرى، لكن الملاك وين؟ الملاك في الكبرى في إنتاج النتيجة. فالأول هو أجل الأدلة. شنو هو أجل الأدلة؟ القياس المنطقي عام الفقهي، وأشرف الأدلة ليس لإفادته اليقين، وهو المسمى بالقياس في المنطق أخذا من المحاذاة، يعني تحاذي النتيجة المقدمة، كأن القائد يطلب محاذاة النتيجة المقدمتين في العين. والثاني هو الاستقراء أخذا من قصد القرى. استقراء ليس مستقراء، من قصد القرى. قصد القرى يعني شنو؟ يعني فحص في القرى قرية قرية، يسموه استقراء قرية فقرية، كأن المستقري يعني اللي يأخذ القرى، أو المستقري العلمي يتبع الجزئيات لينستنبط قاعدة كلية. والثالث هو التنفيذ. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.